بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في رسالته فوائد التقوى من القرآن الكريم، قال: الفائدة 61: أن ثواب المتصفين بالتقوى الجنات بما فيها من أنواع النعيم. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الفوائد العظيمة للتقوى المستنبطة من القرآن الكريم، وأذكر بأمر بدأنا به، أن قراءة هذه الفوائد في هذه الأيام المباركة من أوائل شهر رمضان غاية في الأهمية، لأنه شرع الصيام لتحقيق التقوى، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن المناسب في شهر التقوى الذي يعين الصيام على تحقيق التقوى فيه أن نتذاكر هذه الفوائد العظيمة لتكون معونة لنا على التزود في هذا الشهر المبارك بزاد التقوى، وزاد التقوى خير زاد. قال رحمه الله في عده لفوائد التقوى: أن ثواب المتصفين بالتقوى الجنات بما فيها من أنواع النعيم، وذكر هذه الآيات من سورة الحجر. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ادخلوها على هذه الصفة بسلام، ادخلوها بسلام، وأيضا سيأتي معنا أن تحيتهم عند الدخول السلام، تحيتهم فيها سلام. وقوله آمنين لم يذكر من ماذا، ليتناول الأمن من كل شيء، أمن من الموت، أمن من الخوف، أمن من المرض، أمن من الكروبات والشدائد، أمن من زوال النعيم أو نقصه، فكل ذلك يتناوله قوله سبحانه وتعالى: بسلام آمنين. يدخلون بسلام، سلام من الآفات، وآمنين من كل مكدر أو منغص. ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي أن أهل الجنة كلهم في الجنة على قلوب صافية، ليس فيها أحقاد ولا أضغان ولا غل ولا غش ولا خديعة ولا غير ذلك، قلوب نقية صافية. قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل. وهذه اللفظة أيضا تقدمت في سورة الأعراف، قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. قال هنا: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، على سرر متقابلين، تجمعهم الأخوة التي هي أخوة الإيمان وطاعة الرحمن سبحانه وتعالى التي كانوا عليها في الدنيا على سرر متقابلين، أي ليس في الجنة أي تدابر، ليس فيها تدابر ولا تقاطع ولا صدود أو إعراض أو نحو ذلك، متقابلين على قلب رجل واحد بينهم المحبة والألفة. قال على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب، جميع التعوب التي في الدنيا لا يلحقهم في الجنة منها شيء، لا يلحقهم في الجنة أي تعب، ثم هم في هذا النعيم خالدين أبدا الآباد. قال لا يمسهم فيها نصب وما هم منها أي الجنة بمخرجين، بل هم مخلدون فيها أبدا الآباد. نعم.
قال رحمه الله: أن بالتقوى تعرف حقيقة ما أنزل الله. قال تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا.
أن بالتقوى تعرف حقيقة ما أنزل الله، وأنه الحق وأنه الهدى وأنه المشتمل على الخير للعباد والمصالح العظيمة لهم في الدنيا والآخرة. ولهذا قال جل وعلا: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. فأهل التقوى هم الذي يعرفون، هم أهل العلم، أهل البصيرة بالوحي المنزل من الله وأنه مشتمل على الخير. ولهذا تقدم معنا وسيأتي أن أهل التقوى هم الذين ينتفعون بالوحي، هم المنتفعون، هدى للمتقين هم الذين ينتفعون بهداية القرآن، لأنهم يعرفون القرآن وحقيقته وأنه أنزل بالخير والحق والهدى. قال: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. نعم.
قال رحمه الله: أن الله أثنى على دار المتقين بما يدل على كمال نعمها. قال تعالى: ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.
نعم.
وأن المتصفين بها يتوفون على أطيب الأحوال ويتلقون بالسلام والإكرام من قبل الملائكة. قال تعالى: كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.
قال أن الله أثنى على دار المتقين أي الجنة، مما يدل على كمال نعيمها الذي أعده الله سبحانه وتعالى فيها لعباده المتقين. قال: ولدار الآخرة خير، يعني خير من الدنيا وما فيها. ولدار الآخرة خير أي من الدنيا وما فيها. ولنعم دار المتقين أي ولنعم دار المتقين التي أعد الله فيها لهم من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال أن المتصفين بها يتوفون على أطيب الأحوال، المتصفين بها أي التقوى، يتوفون أي تقبض أرواحهم على أحسن الأحوال، ويتلقون بالسلام والإكرام من قبل الملائكة. قال: كذلك يجزي الله المتقين، كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة، يعني وهم مستمرون على التقوى. كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة، يعني تتوفاهم حال كونهم مستمرين على تقوى الله سبحانه وتعالى، فتقبض أرواحهم على التقوى، تقبض أرواحهم على تقوى من الله سبحانه وتعالى، تقبض أرواحهم وهم متقون لله جل وعلا. فنعمة هذه الحال الشريفة العظيمة أن تقبض روح العبد وهو على تقوى من الله سبحانه وتعالى. قال: كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة، يعني وهم على هذه الحال تقبض أرواحهم على تقوى الله، طيبين، أي متصفون بالطيب، الطيب الطهارة والنقاء، يعني يقبضون طيبين طاهرين ومطهرين، يقولون سلام عليكم، تتلقاهم الملائكة بالسلام، يقولون سلام عليكم، يسلمون عليهم: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الباء هنا سببية وهي لا تتنافى مع قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لن يدخل أحد الجنة بعمله، لاختلاف البائين. الباء هنا ادخل الجنة بما كنتم تعملون هذه سببية، والباء في قوله لن يدخل أحد الجنة بعمله أي على وجه المقابلة، لأن العمل وحده ما يكفي إلا أن يتغمد الله سبحانه وتعالى العبد برحمة منه. قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمته. أسأل الله جل وعلا أن يتغمدنا أجمعين برحمته، وأن يجعلنا من عباده المتقين وأوليائه المقربين الذين يقال لهم سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نعم.
قال رحمه الله: أن التقوى من أسباب معية الله الخاصة. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
هذه تقدمت، التقوى من أسباب المعية الخاصة، لأن المعية كما تقدم نوعان: عامة وخاصة. الخاصة أي بأولياء الله وأصفيائه، وهي التي فيها النصرة والمعونة والحفظ والتأييد. نعم.
قال رحمه الله: أن التقوى من صفات الرسل. قال تعالى: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا.
أن التقوى من صفات الرسل، لأن الله عز وجل وصف هذا الرسول عليه السلام بالتقوى، قال: وكان تقيا. فالتقوى من صفات المرسلين. الآية التي قبلها: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، وكان تقيا. فوصف الله يحيى عليه السلام بالتقوى، قال: وكان تقيا. فالتقوى من صفات المرسلين. نعم.
قال رحمه الله: أن بها إرث الجنات. قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.
نعم. بها إرث الجنات، يعني أن أهل التقوى هم الذين يرثون الفردوس، هم فيها خالدون، يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال جل وعلا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، أي لا يكون من أهل هذا الإرث العظيم الذي هو الجنة إلا من كان في الدنيا تقيا، يعني متقيا لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: أنها سبب النجاة من النار. قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
أنها سبب النجاة من النار، سبب النجاة من النار هي التقوى، لأن الله عز وجل قال في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها، يعني النار، كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فالنجاة من النار لأهل التقوى دون غيرهم، النجاة لأهل التقوى، يعني حظ المرء من النجاة من النار بحسب حظه من تقوى الله سبحانه وتعالى. ولما كان الناس يتفاوتون في التقوى صاروا على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يتفاوتون في السير عليه، لأن قوله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها جاء التفسير بأن المراد بالورود الصراط الذي ينصب على متن جهنم، الصراط الذي ينصب على متن جهنم، ثم يؤمر الناس بالمرور ولا وصول إلى الجنة إلا بالعبور على هذا الصراط، فيكون مرورهم على الصراط على قدر التقوى عندهم. أحدهم يمر كالبرق صلى الله الكريم من فضله، وأحدهم يمر كأجاويد الخيل وكركاب الإبل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يكردس في النار، نسأل الله العافية لنا أجمعين والسلامة. فبحسب حظ الإنسان من التقوى تكون النجاة، لقوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا، ثم ننجي الذين اتقوا، اتقوا الله واتقوا سخطه واتقوا النار، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، اتقوا النار وأخذوا بالأسباب أسباب النجاة من النار، فيكون لهم يوم القيامة يكون لهم النجاة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نعم.
قال رحمه الله أن المتصفين بها يحشرون وفدا إلى الله مكرمين. قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا.
قال أن المتصفين بها يحشرون وفدا إلى الله، إلى الله، فهم وفد الرحمن، يحشرون وفدا إلى الله سبحانه وتعالى مكرمين. قال يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، إلى الرحمن وفدا، يكون حشرهم إلى الله عز وجل وفدا أي مكرمين معززين، لهم ما مكانتهم، لهم قدرهم، لهم فضلهم بما كرمهم الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا من الإيمان والعمل الصالح. بعدها قال ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. انظر حال هؤلاء وحال هؤلاء، هؤلاء يحشرون وفدا مكرمين، وهؤلاء يساقون وردا عطاشا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. نعم.
قال أن القرآن بشارة للمتقين. قال تعالى لتبشر به المتقين.
نعم، يعني هذا في خاتمة السورة مريم، قال فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. فمن أوصاف القرآن أنه بشارة للمتقين، لتبشر به المتقين، تبشر به المتقين أي بشارة بكل خير للمتقين في الدنيا والآخرة، بشارة مطلقة تتناول خير الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله أن العاقبة الحميدة لها. قال تعالى والعاقبة للتقوى.
هذه أيضا في أواخر سورة طه. وأذكر أن الشيخ رحمه الله طريقة في جمع الفوائد مشى من أول القرآن، كل ما وقف على آية فيها فائدة للتقوى ذكرها على ترتيب المصحف، فالآن انتهى من الفوائد التي في سورة مريم ثم انتقل إلى سورة طه، وجد فيها فائدة واحدة في آخر السورة في قوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والعاقبة للتقوى، العاقبة للتقوى أي المآل الحميد، أي المآل الحميد في الدنيا والآخرة إنما هو للتقوى مثلها، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين، وقد تقدمت. نعم.
قال رحمه الله أن المتصفين بها هم المنتفعون بالكتب. قال تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين.
قال أن المتصفين بها هم المنتفعون بالكتب، يعني المنزلة على رسل الله الكرام، وهذه مسألة مرت معنا لها نظائر كثيرة، أو فائدة مرة معنا لها نظائر كثيرة، مثل الفائدة الأولى من هذه الفوائد في قوله هدى للمتقين، لأن المتقين هم الذين ينتفعون بهدايات القرآن وما فيه من الموعظة والذكرى. نعم.
قال رحمه الله: أن التقوى من أسباب النجاة يوم القيامة. قال تعالى: اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
نعم، يعني الآن شرع في سورة الحج بعد سورة طه، يعني بعد طه الأنبياء ما لعله ما وجد فيها شيء، ثم انتقل للحج وذكر فيها فوائد للتقوى. قال في الآية الأولى من السورة، قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فيها هذه الفائدة، أن التقوى من أسباب النجاة يوم القيامة. النجاة يوم القيامة. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أي فاتقوا ذلك بالتقوى، فاتقوا ذلك بالتقوى. نعم.
قال رحمه الله: إن التقوى من أسباب تعظيم شعائر الله. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
نعم، أن التقوى من أسباب تعظيم شعائر الله، واستدل بقوله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن فوائد هذه الآية أن التقوى من أسباب التعظيم، ولهذا كل ما كان العبد معظما للشعائر، شعائر الله يعني الشعائر التعبدية، الشعائر التعبدية، ويدخل في ذلك، لأن السياق في الحج يدخل في ذلك شعائر الحج، المناسك، أعمال الحج، فالذي يعظم شعائر الحج ويعظم شعائر الله عموما هذا علامة على تقوى في قلبه، على وجود تقوى في قلبه لله سبحانه وتعالى. ومن لا يعظم شعائر الله فهذا دليل على ضعفها أو عدمها. من لا يعظم شعائر الله أو يستخف بها ونحو ذلك فهذا دليل على ضعفها أو ذهاب التقوى من قلبه. نعم.
قال رحمه الله: أنها هي التي تصل إلى الله فتنفع العبد. قال تعالى: ولكن يناله التقوى منكم.
نعم، يعني هذا ذكره سبحانه فيما يتعلق ببهيمة الأنعام، قال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها الصواف، فاذكروا اسم الله عليها الصواف، إلى أن قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم. قال الشيخ في ذكر الفائدة المستفادة من هذه الآية، قال: أنها هي التي تصل إلى الله فتنفع العبد، تصل إلى الله من قوله: ولكن يناله التقوى منكم، يعني يصل إلى الله من العمل، العمل القائم على التقوى، مثل ما تقدم في قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. نعم.
قال رحمه الله: أنها سبب للاتعاظ بالقرآن وغيره. قال تعالى: ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
نعم، الآن انتقل إلى سورة النور، وذكر منها هذه الفائدة والتي تليها، قوله: ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. وموعظة للمتقين. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الفائدة هي أن التقوى سبب للاتعاظ بالقرآن، وهذه مرة معنا لها نظائر أكثر من مرة. نعم.
قال رحمه الله: أنها من أسباب الفوز، وهو حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.
نعم، أنها من أسباب الفوز، من أسباب الفوز. الفوز ما هو؟ قال حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. وإن شئت قل الزحزح عن النار والدخول للجنة، كما قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فقد فاز. ما هو سبب الفوز؟ في هذه الآية جاء البيان، قال من يطع الله ومن يطع الله والرسول ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. نعم.
قال رحمه الله: أن المتصفين بالتقوى وعدوا بالجنة. قال تعالى: أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون.
قال أن المتصفين بالتقوى وعدوا بالجنة. وعدوا أي وعدهم الله سبحانه وتعالى للجنة. قال أذلك خير، يعني ما ذكر من النار وأعمال أهلها. قال أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. وعد فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعله، ما يصح أن يقال مبني للمجهول، ما يصح أن يقال مبني للمجهول، يقال مبني لما لم يسمى فاعله، تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، تأدبا مع الله سبحانه وتعالى يقال مبني لما لم يسمى فاعله، لأن الواعد بذلك هو الله سبحانه وتعالى، وعد والذي وعد هذا الوعد هو رب العالمين، وعد الله لا يخلف الله وعده. وعد المتقون. نعم.
قال رحمه الله: أن للمتقين في الجنة ما يشاءون. قال تعالى: لهم فيها ما يشاءون خالدين.
أن للمتقين في الجنة ما يشاءون، أي من النعيم، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلهم فيها ما يشاءون، أي من أنواع النعيم، مخلدين فيها أبد الآباد. نعم.
قال رحمه الله: أن الجنة أزلفت للمتصفين بالتقوى. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين.
قال أن الجنة أزلفت، أزلفت قربت لهم، والدليل قال وأزلفت الجنة للمتقين، وأزلفت الجنة للمتقين بما فيها من صنوف النعيم وأنواع اللذات. نعم.
قال: أن التقوى من أسباب النجاة من العذاب في الدنيا. قال تعالى: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
قال أن التقوى من أسباب النجاة من العذاب في الدنيا، أن التقوى من أسباب النجاة من العذاب في الدنيا. قال: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، أنجيناهم من العذاب الدنيوي، أنجيناهم من العذاب الدنيوي. ومثلها في فصلت، لعلها في فصلت بدون الهمزة، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذه وتلك هي نجاة من العذاب، نجاة من العذاب الدنيوي، نجاة من العذاب الدنيوي. نعم.
أن العاقبة الحميدة للمتقين. قال تعالى: والعاقبة للمتقين.
قال أن العاقبة الحميدة للمتقين. قال تعالى: والعاقبة للمتقين، هذه مرة معنا نظائر لها. نعم.
قال رحمه الله: أنها من أسباب صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب. قال تعالى: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم.
قال أنها من أسباب صلاح الأعمال، أنها من أسباب صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يعني اجمعوا بين أمرين، التقوى والقول السديد. ماذا يترتب على ذلك؟ قال: يصلح لكم أعمالكم، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه الآية فيها أمر عظيم مهم للغاية، وهي أن صلاح المرء بصلاح قلبه ولسانه، كما قيل المرء بأصغريه، المرء بأصغريه ما هما؟ القلب واللسان. قال عليه الصلاة والسلام في شأن القلب: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن اللسان: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججنا نحن تبع لك. الجوارح كل يوم تقول اللسان: نحن تبع لك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججنا فهما تبع له. إذن المرء بأصغره، قلبه ولسانه، هذا المعنى دلت عليه هذه الآية، هذا المعنى دلت عليه هذه الآية. قال: اتقوا الله، هذا صلاح القلب. قال عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات يشير، يقول: التقوى ها هنا، يعني منبع التقوى القلب. فإذا عمر التقوى إذا عمر القلب بالتقوى، هذا واحد. اثنين: استقام اللسان على السديد من القول، وقولوا قولا سديدا. إذا صلح هذان، القلب بالتقوى واللسان بالقول السديد، كل شيء يصلح، كل شيء يصلح. يحتاج الإنسان فعلا يعتني عناية دقيقة بقلبه ولسانه، وهذه فائدة مستفادة من هذه الآية. قال: اتقوا الله بعمارة القلب بالتقوى، وقولوا قولا سديدا، هذا حفظ اللسان. ماذا يترتب عليه؟ يصلح لكم أعمالكم، كل أعمالكم تصلح تبعا لماذا؟ صلاح هذين، القلب واللسان. إذن المعنى الذي في الحديثين، حديث إذا صلحت صلح الجسد، وحديث الأعضاء كلها تكفر اللسان، المعنى الذي في هذين الحديثين جاء في هذه الآية، جاء في هذه الآية: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، كل أعمالكم تصلح إذا صلح القلب بالتقوى واللسان بالقول السديد، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، إن حصل شيء من الزلات تغتفر لكم، تغتفر ليغفرها الله سبحانه وتعالى لكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال: أنها من أسباب صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب. نعم.
قال رحمه الله: أنها من أسباب الرحمة. قال تعالى: اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون.
قال أنها من أسباب الرحمة، أسباب الرحمة يعني الفوز برحمة الله سبحانه. قال الدليل: اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، أي تفوزون برحمة الله سبحانه وتعالى لكم. نعم.
قال رحمه الله: علو شأن المتصفين بالتقوى. قال تعالى: أم نجعل المتقين كالفجار.
قال علو شأن المتصفين بالتقوى، أنهم لا يسوون بغيرهم، بل لهم المكانة العلية والمنزلة الرفيعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم نجعل المتقين كالفجار، أم نجعل المتقين كالفجار. قال علو شأن المتصفين بالتقوى. نعم.
قال رحمه الله: أن المآب الحسن للمتقين. قال تعالى: وإن للمتقين لحسن مآب.
قال أن من فوائدها أن المآب الحسن للمتقين، المآب الحسن يعني العاقبة الطيبة، حسن المآب هو حسن العاقبة، حسن العاقبة. قال تعالى: وإن للمتقين لحسن مآب، أي لهم العاقبة الطيبة، مثل ما قال تعالى: والعاقبة للمتقين. وهنا قال وإن للمتقين لحسن مآب، يعني لهم المآب الطيب، المآل الطيب والعاقبة الطيبة. نعم.
قال رحمه الله: أن من نتائج التقوى الصدق والتصديق. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون.
نعم، هذا لعله يؤجل، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا، ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة لعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في رسالته فوائد التقوى من القرآن الكريم، قال الفائدة 61: أن ثواب المتصفين بالتقوى الجنات بما فيها من أنواع النعيم. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الفوائد العظيمة للتقوى المستنبطة من القرآن الكريم، وأذكر بأمر بدأنا به، أن قراءة هذه الفوائد في هذه الأيام المباركة من أوائل شهر رمضان غاية في الأهمية، لأنه شرع الصيام لتحقيق التقوى، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن المناسب في شهر التقوى الذي يعين الصيام على تحقيق التقوى فيه أن نتذاكر هذه الفوائد العظيمة لتكون معونة لنا على التزود في هذا الشهر المبارك بزاد التقوى، وزاد التقوى خير زاد. قال رحمه الله في عده لفوائد التقوى: أن ثواب المتصفين بالتقوى الجنات بما فيها من أنواع النعيم، وذكر هذه الآيات من سورة الحجر. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ادخلوها على هذه الصفة بسلام، ادخلوها بسلام، وأيضا سيأتي معنا أن تحيتهم عند الدخول السلام، تحيتهم فيها سلام. وقوله آمنين لم يذكر من ماذا، ليتناول الأمن من كل شيء، أمن من الموت، أمن من الخوف، أمن من المرض، أمن من الكروبات والشدائد، أمن من زوال النعيم ونقصه، فكل ذلك يتناوله قوله سبحانه وتعالى: بسلام آمنين. يدخلون بسلام، سلام من الآفات، وآمنين من كل مكدر أو منغص. ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي أن أهل الجنة كلهم في الجنة على قلوب صافية، ليس فيها أحقاد ولا أضغان ولا غل ولا غش ولا خديعة ولا غير ذلك، قلوب نقية صافية. قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل. وهذه اللفظة أيضا تقدمت في سورة الأعراف، قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. قال هنا: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. تجمعهم الأخوة التي هي أخوة الإيمان وطاعة الرحمن سبحانه وتعالى التي كانوا عليها في الدنيا على سرر متقابلين، أي ليس في الجنة أي تدابر، ليس فيها تدابر ولا تقاطع ولا صدود أو إعراض أو نحو ذلك، متقابلين على قلب رجل واحد بينهم المحبة والألفة. قال على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب، جميع التعوب التي في الدنيا لا يلحقهم في الجنة منها شيء، لا يلحقهم في الجنة أي تعب، ثم هم في هذا النعيم خالدين أبدا الآباد. قال لا يمسهم فيها نصب وما هم منها أي الجنة بمخرجين، بل هم مخلدون فيها أبدا الآباد. نعم.
قال رحمه الله: أن بالتقوى تعرف حقيقة ما أنزل الله. قال تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا.
أن بالتقوى تعرف حقيقة ما أنزل الله، وأنه الحق، وأنه الهدى، وأنه المشتمل على الخير للعباد والمصالح العظيمة لهم في الدنيا والآخرة. ولهذا قال جل وعلا: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. فأهل التقوى هم الذي يعرفون، هم أهل العلم، أهل البصيرة بالوحي المنزل من الله، وأنه مشتمل على الخير. ولهذا تقدم معنا وسيأتي أن أهل التقوى هم الذين ينتفعون بالوحي، هم المنتفعون، هدى للمتقين هم الذين ينتفعون بهداية القرآن، لأنهم يعرفون القرآن وحقيقته، وأنه أنزل بالخير والحق والهدى. قال: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. نعم.
قال رحمه الله: أن الله أثنى على دار المتقين بما يدل على كمال نعمها. قال تعالى: ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.
نعم.
وأن المتصفين بها يتوفون على أطيب الأحوال ويتلقون بالسلام والإكرام من قبل الملائكة. قال تعالى: كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.
قال أن الله أثنى على دار المتقين أي الجنة، مما يدل على كمال نعيمها الذي أعده الله سبحانه وتعالى فيها لعباده المتقين. قال: ولدار الآخرة خير، يعني خير من الدنيا وما فيها. ولدار الآخرة خير أي من الدنيا وما فيها. ولنعم دار المتقين أي ولنعم دار المتقين التي أعد الله فيها لهم من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال أن المتصفين بها يتوفون على أطيب الأحوال. المتصفين بها أي التقوى، يتوفون أي تقبض أرواحهم على أحسن الأحوال، ويتلقون بالسلام والإكرام من قبل الملائكة. قال: كذلك يجزي الله المتقين، كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة، يعني وهم مستمرون على التقوى. كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة، يعني تتوفاهم حال كونهم مستمرين على تقوى الله سبحانه وتعالى، فتقبض أرواحهم على التقوى، تقبض أرواحهم على تقوى من الله سبحانه وتعالى، تقبض أرواحهم وهم متقون لله جل وعلا. فنعمة هذه الحال الشريفة العظيمة أن تقبض روح العبد وهو على تقوى من الله سبحانه وتعالى. قال: كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة، يعني وهم على هذه الحال تقبض أرواحهم على تقوى الله، طيبين أي متصفون بالطيب، الطيب الطهارة والنقاء، يعني يقبضون طيبين طاهرين ومطهرين. يقولون سلام عليكم، تتلقاهم الملائكة بالسلام، يقولون سلام عليكم، يسلمون عليهم. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الباء هنا سببية وهي لا تتنافى مع قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لن يدخل أحد الجنة بعمله، لاختلاف البائين. الباء هنا ادخل الجنة بما كنتم تعملون، هذه سببية، والباء في قوله لن يدخل أحد الجنة بعمله أي على وجه المقابلة، لأن العمل وحده ما يكفي إلا أن يتغمد الله سبحانه وتعالى العبد برحمة منه. قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمته. أسأل الله جل وعلا أن يتغمدنا أجمعين برحمته، وأن يجعلنا من عباده المتقين وأوليائه المقربين الذين يقال لهم سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نعم.
قال رحمه الله: أن التقوى من أسباب معية الله الخاصة. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
هذه تقدمت، التقوى من أسباب المعية الخاصة، لأن المعية كما تقدم نوعان: عامة وخاصة. الخاصة أي بأولياء الله وأصفيائه، وهي التي فيها النصرة والمعونة والحفظ والتأييد. نعم.
قال رحمه الله: أن التقوى من صفات الرسل. قال تعالى: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا.
أن التقوى من صفات الرسل، لأن الله عز وجل وصف هذا الرسول عليه السلام بالتقوى، قال: وكان تقيا. فالتقوى من صفات المرسلين. الآية التي قبلها: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، وكان تقيا. فوصف الله يحيى عليه السلام بالتقوى، قال: وكان تقيا. فالتقوى من صفات المرسلين. نعم.
قال رحمه الله: أن بها إرث الجنات. قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.
نعم. بها إرث الجنات، يعني أن أهل التقوى هم الذين يرثون الفردوس، هم فيها خالدون، يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال جل وعلا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، أي لا يكون من أهل هذا الإرث العظيم الذي هو الجنة إلا من كان في الدنيا تقيا، يعني متقيا لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: أنها سبب النجاة من النار. قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
أنها سبب النجاة من النار، سبب النجاة من النار هي التقوى، لأن الله عز وجل قال في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها، يعني النار، كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فالنجاة من النار لأهل التقوى دون غيرهم، النجاة لأهل التقوى، يعني حظ المرء من النجاة من النار بحسب حظه من تقوى الله سبحانه وتعالى. ولما كان الناس يتفاوتون في التقوى، صاروا على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يتفاوتون في السير عليه، لأن قوله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها، جاء التفسير بأن المراد بالورود الصراط الذي ينصب على متن جهنم، الصراط الذي ينصب على متن جهنم، ثم يؤمر الناس بالمرور ولا وصول إلى الجنة إلا بالعبور على هذا الصراط، فيكون مرورهم على الصراط على قدر التقوى عندهم. أحدهم يمر كالبرق، صلى الله الكريم من فضله، وأحدهم يمر كأجاويد الخيل وكركاب الإبل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يكردس في النار، نسأل الله العافية لنا أجمعين والسلامة. فبحسب حظ الإنسان من التقوى تكون النجاة، لقوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا، ثم ننجي الذين اتقوا، اتقوا الله واتقوا سخطه واتقوا النار، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، اتقوا النار وأخذوا بالأسباب، أسباب النجاة من النار، فيكون لهم يوم القيامة يكون لهم النجاة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نعم.
قال رحمه الله: أن المتصفين بها يحشرون وفدا إلى الله مكرمين. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا.
قال: أن المتصفين بها يحشرون وفدا إلى الله، إلى الله، فهم وفد الرحمن، يحشرون وفدا إلى الله سبحانه وتعالى مكرمين. قال: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، إلى الرحمن وفدا، يكون حشرهم إلى الله عز وجل وفدا، أي مكرمين معززين، لهم ما مكانتهم، لهم قدرهم، لهم فضلهم بما أكرمهم الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا من الإيمان والعمل الصالح. بعدها قال: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. انظر حال هؤلاء وحال هؤلاء، هؤلاء يحشرون وفدا مكرمين، وهؤلاء يساقون وردا عطاشا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. نعم.
قال: أن القرآن بشارة للمتقين. قال تعالى: لتبشر به المتقين.
نعم، يعني هذا في خاتمة السورة مريم، قال: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. فمن أوصاف القرآن أنه بشارة للمتقين، لتبشر به المتقين، تبشر به المتقين أي بشارة بكل خير للمتقين في الدنيا والآخرة، بشارة مطلقة تتناول خير الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله: أن العاقبة الحميدة لها. قال تعالى: والعاقبة للتقوى.
هذه أيضا في أواخر سورة طه. وأذكر أن الشيخ رحمه الله طريقته في جمع الفوائد مشى من أول القرآن، كل ما وقف على آية فيها فائدة للتقوى ذكرها على ترتيب المصحف، فالآن انتهى من الفوائد التي في سورة مريم، ثم انتقل إلى سورة طه، وجد فيها فائدة واحدة في آخر السورة في قوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. والعاقبة للتقوى، العاقبة للتقوى أي المآل الحميد، أي المآل الحميد في الدنيا والآخرة، إنما هو للتقوى مثلها، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين، وقد تقدمت. نعم.
قال رحمه الله: أن المتصفين بها هم المنتفعون بالكتب. قال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين.
قال: أن المتصفين بها هم المنتفعون بالكتب، يعني المنزلة على رسل الله الكرام. وهذه مسألة مرت معنا لها نظائر كثيرة، أو فائدة مر معنا لها نظائر كثيرة، مثل الفائدة الأولى من هذه الفوائد في قوله: هدى للمتقين، لأن المتقين هم الذين ينتفعون بهدايات القرآن وما فيه من الموعظة والذكرى. نعم.
قال رحمه الله: أن التقوى من أسباب النجاة يوم القيامة. قال تعالى: اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
نعم، يعني الآن شرع في سورة الحج بعد سورة طه، يعني بعد طه الأنبياء ما لعله ما وجد فيها شيء، ثم انتقل الحج وذكر فيها فوائد للتقوى. قال في الآية الأولى من السورة، قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فيها هذه الفائدة، أن التقوى من أسباب النجاة يوم القيامة، النجاة يوم القيامة. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أي فاتقوا ذلك بالتقوى، فاتقوا ذلك بالتقوى. نعم.
قال رحمه الله: إن التقوى من أسباب تعظيم شعائر الله. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
نعم، أن التقوى من أسباب تعظيم شعائر الله، واستدل بقوله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن فوائد هذه الآية أن التقوى من أسباب التعظيم، ولهذا كل ما كان العبد معظما للشعائر، شعائر الله يعني الشعائر التعبدية، الشعائر التعبدية، ويدخل في ذلك، لأن السياق في الحج يدخل في ذلك شعائر الحج، المناسك، أعمال الحج. فالذي يعظم شعائر الحج ويعظم شعائر الله عموما، هذا علامة على تقوى في قلبه، على وجود تقوى في قلبه لله سبحانه وتعالى. ومن لا يعظم شعائر الله فهذا دليل على ضعفها أو عدمها. من لا يعظم شعائر الله أو يستخف بها ونحو ذلك، فهذا دليل على ضعفها أو ذهاب التقوى من قلبه. نعم.
قال رحمه الله: أنها هي التي تصل إلى الله فتنفع العبد. قال تعالى: ولكن يناله التقوى منكم.
نعم، يعني هذا ذكره سبحانه فيما يتعلق ببهيمة الأنعام، قال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها الصواف، فاذكروا اسم الله عليها الصواف، إلى أن قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم. قال الشيخ في ذكر الفائدة المستفادة من هذه الآية، قال: أنها هي التي تصل إلى الله فتنفع العبد، تصل إلى الله من قوله: ولكن يناله التقوى منكم، يعني يصل إلى الله من العمل، العمل القائم على التقوى، مثل ما تقدم في قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. نعم.
قال رحمه الله: أنها سبب للاتعاظ بالقرآن وغيره. قال تعالى: ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
نعم، الآن انتقل إلى سورة النور، وذكر منها هذه الفائدة والتي تليها، قوله: ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. وموعظة للمتقين: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الفائدة هي أن التقوى سبب للاتعاظ بالقرآن، وهذه مرة معنا لها نظائر أكثر من مرة. نعم.
قال رحمه الله: أنها من أسباب الفوز، وهو حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.
نعم، أنها من أسباب الفوز، من أسباب الفوز. الفوز ما هو؟ قال: حصول المطلوب والنجاة من المرهوب، حصول المطلوب والنجاة من المرهوب، وإن شئت قل الزحزح عن النار والدخول للجنة، كما قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز. ما هو سبب الفوز؟ في هذه الآية جاء البيان، قال: من يطع الله ومن يطع الله والرسول ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. نعم.
قال رحمه الله: أن المتصفين بالتقوى وعدوا بالجنة. قال تعالى: أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون.
قال: أن المتصفين بالتقوى وعدوا بالجنة. وعدوا أي وعدهم الله سبحانه وتعالى للجنة. قال: أذلك خير، يعني ما ذكر من النار وأعمال أهلها. قال: أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. وعد فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعله، ما يصح أن يقال مبني للمجهول، ما يصح أن يقال مبني للمجهول، يقال مبني لما لم يسمى فاعله، تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، تأدبا مع الله سبحانه وتعالى يقال مبني لما لم يسمى فاعله، لأن الواعد بذلك هو الله سبحانه وتعالى، وعد الذي وعد هذا الوعد هو رب العالمين، وعد الله لا يخلف الله وعده. وعد المتقون. نعم.
قال رحمه الله: أن للمتقين في الجنة ما يشاءون. قال تعالى: لهم فيها ما يشاءون خالدين.
أن للمتقين في الجنة ما يشاءون، أي من النعيم، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلهم فيها ما يشاءون، أي من أنواع النعيم، مخلدين فيها أبد الآباد. نعم.
قال رحمه الله: أن الجنة أزلفت للمتصفين بالتقوى. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين.
قال: أن الجنة أزلفت، أزلفت قربت لهم، والدليل قال: وأزلفت الجنة للمتقين، وأزلفت الجنة للمتقين بما فيها من صنوف النعيم وأنواع اللذات. نعم.
قال: أن التقوى من أسباب النجاة من العذاب في الدنيا. قال تعالى: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
قال: أن التقوى من أسباب النجاة من العذاب في الدنيا، أن التقوى من أسباب النجاة من العذاب في الدنيا. قال: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، أنجيناهم من العذاب الدنيوي، أنجيناهم من العذاب الدنيوي. ومثلها في فصلت، لعلها في فصلت بدون الهمزة: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذه وتلك هي نجاتهم من العذاب، نجاة من العذاب الدنيوي، نجاة من العذاب الدنيوي. نعم.
أن العاقبة الحميدة للمتقين. قال تعالى: والعاقبة للمتقين.
قال: أن العاقبة الحميدة للمتقين. قال تعالى: والعاقبة للمتقين، هذه مرة معنا نظائر لها. نعم.
قال رحمه الله: أنها من أسباب صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب. قال تعالى: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم.
قال: أنها من أسباب صلاح الأعمال، أنها من أسباب صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يعني اجمعوا بين أمرين: التقوى والقول السديد. ماذا يترتب على ذلك؟ قال: يصلح لكم أعمالكم، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه الآية فيها أمر عظيم مهم للغاية، وهي أن صلاح المرء بصلاح قلبه ولسانه، كما قيل: المرء بأصغريه، المرء بأصغريه، ما هما؟ القلب واللسان. قال عليه الصلاة والسلام في شأن القلب: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن اللسان: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، نحن تبع لك. الجوارح كل يوم تقول اللسان: نحن تبع لك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، فهما تبع له. إذن المرء بأصغره قلبه ولسانه، هذا المعنى دلت عليه هذه الآية، هذا المعنى دلت عليه هذه الآية. قال: اتقوا الله، هذا صلاح القلب. قال عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات يشير، يقول: التقوى ها هنا، يعني منبع التقوى القلب. فإذا عمر التقوى إذا عمر القلب بالتقوى، هذا واحد. اثنين: استقام اللسان على السديد من القول، وقولوا قولا سديدا. إذا صلح هذان، القلب بالتقوى واللسان بالقول السديد، كل شيء يصلح، كل شيء يصلح. يحتاج الإنسان فعلا يعتني عناية دقيقة بقلبه ولسانه، وهذه فائدة مستفادة من هذه الآية. قال: اتقوا الله بعمارة القلب بالتقوى، وقولوا قولا سديدا، هذا حفظ اللسان. ماذا يترتب عليه؟ يصلح لكم أعمالكم، كل أعمالكم تصلح تبعا لماذا؟ صلاح هذين، القلب واللسان. إذن المعنى الذي في الحديثين، حديث إذا صلحت صلح الجسد، وحديث الأعضاء كلها تكفر اللسان، المعنى الذي في هذين الحديثين جاء في هذه الآية، جاء في هذه الآية: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، كل أعمالكم تصلح إذا صلح القلب بالتقوى واللسان بالقول السديد، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، إن حصل شيء من الزلات تغتفر لكم، تغتفر ليغفرها الله سبحانه وتعالى لكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال: أنها من أسباب صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب. نعم.
قال رحمه الله: أنها من أسباب الرحمة. قال تعالى: اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون.
قال أنها من أسباب الرحمة، أسباب الرحمة يعني الفوز برحمة الله سبحانه. قال الدليل: اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، أي تفوزون برحمة الله سبحانه وتعالى لكم. نعم.
قال رحمه الله: علو شأن المتصفين بالتقوى. قال تعالى: أم نجعل المتقين كالفجار.
قال علو شأن المتصفين بالتقوى، أنهم لا يسوون بغيرهم، بل لهم المكانة العلية والمنزلة الرفيعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم نجعل المتقين كالفجار، أم نجعل المتقين كالفجار. قال علو شأن المتصفين بالتقوى. نعم.
قال رحمه الله: أن المآب الحسن للمتقين. قال تعالى: وإن للمتقين لحسن مآب.
قال أن من فوائدها أن المآب الحسن للمتقين، المآب الحسن يعني العاقبة الطيبة، حسن المآب هو حسن العاقبة، حسن العاقبة. قال تعالى: وإن للمتقين لحسن مآب، أي لهم العاقبة الطيبة، مثل ما قال تعالى: والعاقبة للمتقين، وهنا قال: وإن للمتقين لحسن مآب، يعني لهم المآب الطيب، المآل الطيب والعاقبة الطيبة. نعم.
قال رحمه الله: أن من نتائج التقوى الصدق والتصديق. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون.
نعم. هذا لعله يؤجل، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانية وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة ورأفة لعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.